البحريني على ما هي عليه في نظر المجتمع الدولي. الموضوع الثاني، لماذا يكره النظام إبراهيم شريف عبد الرحمن النعيمي وجمعية وعد؟ وقفة مع بناء الفكر التكفيري، ووقفة مع فلسطين، وخاتمة بختام شهر رمضان. قوانين الفصل العنصري في جنوب أفريقيا صدرت في الأربعينات من القرن الماضي. النظام عنصري بحكم الواقع منذ قدوم البيض إلى جنوب أفريقيا، وفي هذا تشابه مع أنظمة أفريقية أخرى أيضا كانت مستعمرة أو تحكم من أقليات مهاجرة بيضاء. تقنين النظام إلى نظام عنصري وإصدار قوانين وتطبيق هذه القوانين على الأرض من خلال عزل مدارس ومناطق وسواحل وبعض المناصب، هذا تم في الأربعينات. متى تم رفض هذا الحكم العنصري عالميا؟ تقريبا في الثمانينات ومنتصف الثمانينات، وبعض الدول تأخرت كثير، دول مهمة تأخرت كثير عن اعتبار نظام جنوب أفريقيا نظاما عنصريا يجب إنهاء النظام العنصري فيه. إلى نهاية الثمانينات بريطانيين إلى حكم تاتشر، وكان يشتكي أهل جنوب أفريقيا من موقف تاتشر السلبي من قضيتهم، ولكن لأن لديهم قضية عادلة ولأنهم أصروا على رفض الأحكام العنصرية من الأربعينات وقاوموا هذه الأحكام العنصرية سياسيا واجتماعيا واستمروا في هذا الرفض والمقاومة، فكانوا يدفعون الضريبة من اعتقال نيلسون مانديلا إلى اعتقال الآلاف من الجنوب أفريقيين إلى الوضع الاقتصادي المر الذي كانوا يعيشونه قرابة 40 سنة حتى تحقق تضامن عالمي دولي باعتبار جنوب أفريقيا دولة عنصرية يجب إنهاء هذا الحكم العنصري لصالح المساواة. يوما بعد يوم يتأكد للعالم ويترسخ طبيعة النظام الاستبدادي الذي ينتهك حقوق الإنسان والمواطن بشكل ممنهج في البحرين. نظام جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا بلد نسبيا غني، لديه موارد، يعني من الموارد الطبيعية، ليس النفط، ويستورد 50% من حاجاته إلى النفط، ولكن لديه معادن ولديه موقع جغرافي مهم، وعدد سكان 50 مليون تقريبا، ولديه يعني تقدم تقني قياسا بالقارة الأفريقية مما ينشئ مصالح مع الدول مختلفة. البحرين لديها موقع جغرافي هام، موارد اقتصادية محدودة، ولكن هي في حماية منظومة اقتصادية هائلة جدا. تلك الأمور أخرت اعتراف العالم وتلكأ العالم في الاعتراف بطبيعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا واتخاذ المواقف اللازمة لتغيير هذا النظام. استمرت سنوات طويلة، عقود، ولكنها تحققت في النهاية. البحرين بالرغم مما تمتلك من عناصر مثبطة إلى المجتمع الدولي أن يتحرك ضدها نتيجة للمصالح لهذا المجتمع الدولي في أموال النفط والموقع الجغرافي، لأنه لا يجد مفر، العالم لا يجد مفرا من أن يمضي على ما مضى مع النظام الجنوب الأفريقي مع اختلاف المثالين، ليعترف كما اعترف في جنوب أفريقيا بالتمييز العنصري الصارخ ووجوب إنهاءه، ليعترف بطريقة وبأخرى عبر الجانب الحقوقي وأيضا بدرجة عبر الجانب السياسي بأن في البحرين نظام يمارس انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. هذه الانتهاكات تشمل جميع جوانب الحياة، فالتقارير الدولية وليس أحاديث المعارضة، فالتقارير الدولية من كبريات منظمات حقوق الإنسان العالمية المرموقة التي لا يحتمل على الأقل في وجهة النظر الغربية كذبها، ومن المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان. فهذه الانتهاكات وهذا نموذج من الانتهاكات التي أصبح المجتمع الدولي يسلم بها، يصدرها، يتبناها تجاه هذا النظام. جنوب أفريقيا بلد من أكبر بلدان القارة الأفريقية بعد الجزائر، وقرابة 2,000,000 كيلومتر مربع أو شيء من هذا القبيل. البحرين بلد مجهري ما يبين، وعدد سكانه أيضا عدد محدود، دائما تحتاج أن تقرن البحرين إلى منطقتها حتى تقول أنا من البحرين. هذا في بريطانيا، بريطانيا اللي محتلة البحرين وعايشة فيها هذا، والإعلام البريطاني يتكلم. بعد من تروح خارج بريطانيا في أمريكا تأكد أن إذا سألت 100 يعني ما أدري واحد منهم يعرف أو لا. ولكن في هذا البلد المجهري اللي يحتاج أنك تشوفه بالتكبير الخارطة إذا كانت موضوعة بخارطة طبيعية، أصبح لدى العالم وفقا لهذه التقارير النظام يعتقل اعتقالا تعسفيا. كل المنظمات الدولية بدون استثناء مقررين خاصين بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة في قضية نبي رجب وفي غيرها من القضايا، اعتقال تعسفي. النظام يمنع الحريات العامة ابتداء من قمع الدوار في 17 فبراير، ثم فرض الأحكام العرفية في 16 مارس، ثم استمرار هذه الصورة حتى هذه اللحظة من خلال منع النظام إلى الاجتماعات السلمية في العاصمة أو الاجتماعات السلمية خارج العاصمة بما فيها الاعتصام الدائم الممنوع، الممنوع بالرغم من محاولة الإخطار، محاولة التقدم إلى هذا الأمر في أكثر من مناسبة وأكثر من محاولة. منع حرية التعبير التي صدرت فيها تقارير دولية بناء على الاعتقالات إلى المتحدثين، خطباء منابر، خطباء مسيرات، مواقع إلكترونية، كل هذا يدخل ضمن منع حرية التعبير. منع العمل السياسي المعارض عبر مضايقة القوى السياسية في عملها السياسي، ثم إغلاق أمل مضايقة الوحدوي والحركة باتجاه القوى السياسية المعارضة الأخرى، سنتعرض بعد ذلك إلى وعد. منع حرية تكوين الجمعيات، لدينا عدد من الطلبات لتكوين جمعيات حقوقية أو جمعيات في جوانب أخرى للمجتمع يتم تعطيلها، يتم حل الجمعيات التي شكلها المجتمع كجمعيات المحامين، جمعيات الأطباء، واستبدالها بجمعيات تابعة إلى النظام وإدارات تابعة إلى النظام، مما يكشف عداء إلى الحراك، حراك المجتمع المدني، وتغول الدولة لاستيلائها على كافة أوجه الأنشطة العامة. في السنتين الأخيرتين كثر الاتجاه وتزايد الاتجاه لتسليط الضوء على قضية قديمة جدا، ولكن المجتمع الدولي بدأ يفتح العين تجاهها وبدأ يكتب التقارير تجاهها. ومصدر هذا الحديث هو أحد التقارير التي صدرت بهذا الاتجاه، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية، التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة. لعلي نقلت من هذا المنبر حديثي مع أحد رموز نظام جنوب أفريقيا عندما كنا نتحدث عن وضع البحرين وحلول محاولات، قال أنتم تقربون، أنتم مو حركة تطالب بإصلاح سياسي في بلد اعتيادي، أنتم تقربون من النموذج العنصري في جنوب أفريقيا بمقاربة مختلفة عن اللون. مقاربتكم مختلفة عن اللون ولكنها القوانين التي تحكمكم، الإيقاع الذي يحكمكم، الواقع الذي يحكمكم هو واقع يشبه التمييز العنصري الذي كان يحكمنا نحن السود، أو كان يحكم السود لأنه مو أسود، هو ليس أسود، هو من رموز النظام جنوب أفريقيا الأبيض. ثم جاءت التقارير الدولية لتأخذ هذا المنحى، جاءت التقارير الدولية لتأخذ هذا المنحى، جاءت الكتب الكتابات في الصحافات الغربية لتأخذ هذا المنحى، جاءت مراكز الدراسات لتأخذ هذا المنحى، إن في البحرين في مشكلة أكبر من فكرة الإصلاح السياسي والمطالبة السياسية، في تمييز صارخ يقوم على أساس المعتقد. وبالتالي نحن ليس أمام دولة فقط مستبدة ما فيها ديمقراطية، لا، في بعد شيء أسوأ. ما صار كلامنا يعني، هذا ما تفتح صفحات تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السابق والآن، والتقارير اللي أخذت تطلع من الأمم المتحدة، ما صار كلام المعارضة، هذا كلام المجتمع الدولي. من ضمن الانتهاكات استخدام القضاء كوسيلة عقاب للمعارضة وتجريده من الأهداف الأساسية إلى معنى القانون ولمعنى التقاضي ولمعنى إحقاق الحق. أصبحت التقارير الدولية الأمر مكشوف. في البداية كان في إحراج للحديث عن القضاء، سنة 2011 يقول ها القضاء والقضاء والقضاء، اليوم ما في أحد في المجتمع الدولي يحتاج أن تشرح إلى القضاء في البحرين بعد ما صدرت من أحكام في فترة الأحكام العرفية واستمرت بنفس الوتيرة تقريبا وعلى نفس المعايير، وترسخت باتجاهين متناقضين، القتل العمد، القتل العمد براءة أو 6 شهور وأقصى حكم 2 سنين، ولا يعلم إذا كان هذا يقضي 2 سنين في السجن أو لا يقضي 2 سنين في السجن، وهي الجرائم التي قامت بها وثقها العالم ودعا لمحاكمة من قام بها، هكذا تعاطى القضاء معها. وفي الجانب الآخر طفل أقل من 16 سنة يحكم ب10 سنوات وبالحكم المؤبد لجرائم أنه أدى رجال الشرطة أو سيارة رجال الشرطة أو حرق تاير أو ما شابه ذلك، فأعطى إلى نفسه صورة متناقضة تماماً، جانب قتل براءة وجانب مخالفات أو تعد بالنتيجة النهائية هي مخالفات في ظل الوضع السياسي محدودة تصدر عليها أحكام المؤبد والأحكام القاسية. استمرار منهجية التعذيب، ويؤكد رفض استمرار الرفض إلى قدوم المقرر الخاص بالتعذيب، وتأكد ظاهرة التعذيب باستمرار اعتقال الأطفال، وعدد كبير من التقارير التي صدرت من المنظمات الدولية في هذا الجانب، دولة فساد مالي وإداري وأخلاقي، تقارير دولية وأرقام على المستوى الدولي خصوصا في الجانب الأخلاقي، إذ عدت البحرين من دول الخطايا 10. دولة القوانين القمعية، هناك في قوانين عنصرية، دولة القوانين القمعية، ممنوع اللقاء بالمجتمع الدولي إلا بوجود مراقب، ممنوع القيام باعتصامات في العاصمة، يعاقب الأب بحركة ابنه وبفعل ابنه. الجريمة ليست شخصية، يعاقب الأب. من يكتب تغريدة سيذهب 7 سنوات، كان 6 شهور وسنتين، الآن سيذهب 7 سنوات. وقوانين من هذا القبيل، إلا بيتكلم بنسحب من عنده جنسيته، إلا بيقعد برا 5 سنوات بنسحب من عنده جنسيته. ما في في العالم قوانين بهذا الاتجاه، نادر، قليلة جدا. هذه الدولة المجهرية على حجمها الصغير عندها استثناءات واجد على مستوى العالم، في 200 دولة، والديمقراطية مو ضاربة بأطنابها، واحترام حقوق الإنسان ضارب بأطنابها في العالم كله، لكن هالبلد المجهري يستفرد بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. ما في في الدنيا أحد يقول للسلك الدبلوماسي، ما في في الدنيا كلها، ما في في الدنيا كلها أحد يمنع من التظاهر في العاصمة، ما في، وما في وما في وما في في الدنيا كلها. هذه الصورة، هذه المؤشرات، هي 10 أرقام أو 10 مؤشرات، في مؤشرات أخرى. هذه ليست الآن كلام المعارضة، ليعي النظام حقيقة الموقف. ما يفيد أن تقرأ بعض التقارير اللي يكتبونها شركة العلاقات العامة. شركات العلاقات العامة قدرتها على التغيير محدود في هذا الزمن، ستبقى لها أثر ولكن ما تسوى الفلوس اللي تصرفونها عليها. غيروا منهجيتكم حتى تتغير هذه الصورة، ما بتتغير هذه الصورة. كما لم ينجح النظام في جنوب أفريقيا أو الأنظمة المستبدة في أن تظهر بأنها أنظمة ديمقراطية وهي أنظمة ديكتاتورية، لن ينجح الوضع في البحرين في إعطاء صورة مغايرة يقنع بها العالم. في مصالح تحكم العملية، ستبقى هذه المصالح تحكم العملية، ستبقى هذه المصالح تحكم العملية، مع مؤشر إلى أن أيضا مصالح هذه الدول مع الشعوب لها أهمية تتوسع، تكبر يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. وإذا كان في مصالح مع نفط مو في البحرين موجود، مع مقدار من النفط موجود في المنطقة، فإن النفط ليس محصور في هذه المنطقة. في أكثر من مؤشر استراتيجي يهدد هذه القاعدة. اليوم العراق يستطيع يصدر، بالرغم من كل المشاكل ماله، يستطيع يصدر 7 مليون برميل خلال 2 سنين، هو يصدر 4 مليون اليوم أو 3.5 مليون. إيران تستطيع أن تصدر 4 مليون، مع بسيط من الاستثمار ورفع العقوبات تستطيع تصدر 12 مليون. ما عاد هذه السلعة الاستراتيجية التي حكمت إيقاع معين من 73 حتى الآن صالحة للاستخدام في الزمن القادم، راح تفقد قدرتها، قوتها. أولا لأنها موجودة في أماكن أخرى، أين أي بلدين ذكرتهم؟ لا، في اكتشافات في البرازيل، وفي عنصر آخر، عنصر آخر واضح القدرة على تحقيق. الولايات المتحدة في هذه السنة، في السنة القادمة، ما تحتاج لاستيراد نفط بسبب النفط الحفوري، بسبب بدائل الطاقة. بدائل الطاقة اليوم، بدائل الطاقة لأنها مكلفة، مكلفة، وتعطلت البديل الطاقة النووية نتيجة للحوادث التي حدثت، فهناك توجه عالمي إلى عدم استخدام الطاقة النووية، ولكن في طاقة الرياح، في طاقة المياه، في طاقة الشمس، وفي طاقة الكذا، وكلها قاعدة تمشي وفق برامج في الدول المتقدمة. 20% من ألمانيا تعتمد على الطاقة البديلة المستمرة، وجاية الدول الأخرى بتسوي نفس فإحنا لنشتري بالبترودولار مواقف الدول الأخرى، ما عاد بالإمكان الاستمرار فيه استراتيجيا. يجب البحث عن بديل، وما بيقتنع العالم بمستوى الديكتاتوريات في ظل هذا التطور اللي قاعد يحدث، وهذا التطور يحدث سريعا. ترى الآن هذه 10 سنوات القادمة سيحدث فيها تغيرات هائلة على هذا الكلام. الصورة آخذة في الترسخ أكثر فأكثر، فقد جنحت الكتابات في الصحف الهامة في أمريكا وأوروبا، وبعض مراكز الدراسات لمقاربة الوضع في البحرين بوضع جنوب أفريقيا. هناك تمييز عنصري، هنا انتهاكات لحقوق الإنسان وتمييز ضد فيها من المجتمع. وعلى كبر العالم وتعدد مشاكله، إلا أنه ثبت يوما بعد يوم وترسخ أكثر فأكثر في ذهن المهتمين بالجوانب الحقوقية أن هناك نظام في البحرين، وبين قوسين كتبت مجهري سأعيدها، يقوم بانتهاكات ممنهجة وصارخة لحقوق الإنسان بما يتقدم. يعني نافي بيلاي، أمس كان لها حديث عن غزة. نافي بيلاي هي جنوب أفريقية، تعرف البحرين هذه البلد المجهري، بينما أنا متأكد بأنها لا تحفظ نصف دول العالم أسماءها، يصعب عليها أن تعد، ولكن البحرين تعرفها. المسؤول الأول في العالم لحقوق الإنسان، المسؤول الأول في العالم لحقوق الإنسان يعرف تفاصيل هالبلد وتفاصيل الانتهاكات، ويتحدث في خطاب الرئيس السنوي الذي يخطبه في افتتاح دورات الانعقاد لمجلس حقوق الإنسان يخصص عن البحرين قسما هاما. وعلى هذا القياس بقية المهتمين بموضوع حقوق الإنسان في العالم، يعني البحرين رقم شاخص، رقم متميز تماما في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا أيضا في ذهن السياسيين. أليس أحد السياسيين كتب جزيرة التعذيب؟ عليكم تروحون تعرفونه. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينية يأتي كحلقة من حلقات الاهتمام الواضح والتأكيد الحقوقي على الوضع المنكوب الذي وصلت له البحرين حقوقيا وسياسيا. نحن الضحايا، نحن الضحايا، علينا الاستمرار في مطالبتنا المشروعة بحقوقنا السياسية، وأن نكون مصدرا للسلطات، وأن نكون كبقية شعوب الأرض نحترم كمواطنين في بلدنا، نرفض التهميش والتمييز والتجنيس والفساد المالي، وكل هذه الموبقات يجب أن نرفضها ونستمر في رفضها ونطالب بتغييرها متمسكين بإطارنا السلمي. ثانيا، نستمر في توثيق هذه الانتهاكات وفضح هذه الانتهاكات وإيصال هذه الانتهاكات إلى جميع المهتمين في الداخل والخارج. بالرغم من صعوبة الطريق وعظم التكلفة وطول المدة الزمنية، إلا أن مؤشرات المسيرة البحرينية نحو التحول إلى الديمقراطية تخطو خطوات ثابتة، صغيرة صحيح، ولكنها خطوات ثابتة وتراكمية على غرار ما فعلت الدول والشعوب الأخرى. لم تتحقق الديمقراطية في الفلبين دفعة واحدة، ولا في أندونيسيا، ولا في الأرجنتين، ولا في البرازيل، ولا في كل الدول الديمقراطية التي لم تعيش ثورات كاملة كالثورة الفرنسية أو الثورة الإيرانية أو الثورة المصرية أو الثورة التونسية. عاشت نوع من الحركات والرفض المجتمعي الضاغط باستمرار، وهو النموذج الأكثر تحولا نحو الديمقراطية. البحرين تسير بهذا الاتجاه من خلال مؤشرات واضحة. علينا العمل وبذل ما في وسعنا، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا يكره النظام عبد الرحمن النعيمي رحمة الله عليه وإبراهيم شريف وجمعية وعد؟ عبد الرحمن النعيمي عمره 17 سنة أو 19 سنة شد الرحال إلى فكرة من أجل تحرير الوطن العربي، من أجل تحرير الخليج، من أجل تحرير الدنيا، وفقا إلى قيم ناصرية، وفقا إلى قيم عروبية ناصرية ومنتمي إليها، واستمر مؤمن بهذه المسألة، يدافع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية والقضايا الإنسانية المحقة في مهجره طوال مهجره، وحمل القضية البحرينية وهو يعيش في دمشق أو في بيروت أو في غيرها من الأماكن التي هاجر إليها. وعندما عاد إلى البحرين بقى متمسك بنفس هذه الروحية وهذه العقلية، كان رمزا وطنيا، رمزا عربيا، كان بإمكان البحرين أن توظف لصالحها وتقول عبد الرحمن النعيمي، هذه الشخصية العالمية المعروفة على المستوى العربي على الأقل المعروفة جدا، هذه هي جزء من النظام. ولكن النظام ما كان يحب عبد الرحمن، لذا النظام نزل بكل قوته من أقصاه إلى أقصاه، رجاله ونسائه. عبد الرحمن ما يفوز، عبد الرحمن ما يفوز. عبد الرحمن مؤشرات تقول أنه فايز، الآن لازم نخلق مؤشرات ثانية ونزور المجالس ونعطي أوامر محددة واضحة إلى العسكريين. وبعد عبد الرحمن إبراهيم شريف، إبراهيم شريف أيضا ما يفوز، يجب أن لا يفوز إبراهيم شريف، ويجب أن لا تفوز منيرة فخره. وعد تحت التهديد منذ إنشائها، وعد تحت التجميد في الأحكام العرفية، وعد تحت التهديد المستمر. لماذا؟ لأن وعد إبراهيم شريف، وعد عبد الرحمن النعيمي، وعد دكتورة منيرة فخره، وعد وطنية، وعد تطالب بإصلاح سياسي حقيقي وجذري في هذا البلد، وعد ليست طائفية، وعد ليست متطرفة، وعد ليست إرهابية، وعد جريمتها إنها وطنية، وعد جريمتها إنها تطالب بالإصلاح الديمقراطي الذي يفعل دور المواطن. وعد تتمسك بالإطار السلمي، وعد يقودها إبراهيم شريف الذي يؤمن بالدولة المدنية الحديثة. لذا إبراهيم شريف معتقل رأي حسب كل الدنيا، وأعتقد حتى من يحكم عليه يعرف ذلك تماما، يعرف ولا عنده شك مقدار 1%. فوعد إبراهيم شريف معتقل رأي، ووعد جمعية وطنية، استهداف إبراهيم شريف واستهداف وعد، واستهداف للعمل الوطني، استهداف للمطالبين بالإصلاح الديمقراطي. إبراهيم شريف ووعد قضية كل البحرينيين وليست قضية أعضاء وعد فقط. المحطة الأخرى، هكذا يولد الفكر التكفيري وتولد داعش على الأرض. منذ ولدت الوطن وما قبل الوطن استمرت الكتابات والخطابات التي تؤسس إلى التكفير، وتستخدم ألفاظ مباشرة أو شبه مباشرة لوصم الشيعة بالكفر وللاستهزاء من عقائدهم كمقدمة، ولدعوتهم للإسلام وكأنه قد انتهى من موضوع تكفيرهم. كتابات تخلق الأرضية على مدى قرابة 10 سنوات، ومقالات وخطاب تخلق هذه الأرضية، وهكذا دائما. مع شديد الأسف ليس للسخف والسفه حد، تقول أن السفاهة تصل إلى حد قعر خلاص نقول وصلنا القاع، لا، السفاهة تحفر في القاع مساحة أخرى لتخلق قاعا جديدا لم يصله السخف من قبل على هذا النوع من الإيقاع. كنا دائما نمني نفسنا أن نقول السخافة وصلت حدها خلاص المفروض تتراجع وينكرها المجتمع وتنكرها القوانين وهذا وتنرفض، ولكن السخافة تنزل وتحفر مزيد من الحفر. هذه خلق لأرضية تنتج، أنتجت هذه السخافات التي كتبها العامر وتحدث فيها فليفل ويتحدث فيها أناس آخرون. تمت إجراءات بسيطة محمودة، إجراءات بسيطة لا تتناسب مع الجرم، محمودة لأنها على الأقل إجراء ولو بسيط من إيقاف كاتب أو استدعاء شخص كفر أعظم معظم شعب البحرين. ليس مبرر بأن والله ما حد اشتكى ما نقدر، لا، في جريمة عامة. من هو اللي اشتكى على الدعوة وأنا ما تابعتها؟ إن أحد تعرض إلى الصحابة أو أم المؤمنين وحكم عليه، من هو اللي اشتكى؟ في جريمة عامة تم البحث عنه واستقصاء مكانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام كل التقنيات إلى ما طلعنا شخص مجهول كتب حكمنا. إجراءات غير كافية ولكنها محمودة لأنها على الأقل مؤشر، ولكن في جانب آخر هل يستطيع شخص آخر أن يتلفظ ويكتب ويغرد بأسوأ مما قال عادل فليفل إذا ما كان هناك إيعاز وحماية ليسخر من طائفة هذا الشعب ومن معتقدات هذا الشعب؟ وهل يستطيع عبد آخر أن يكرم من قام بالتكفير؟ هي نصيحة لله ثم لأمن هذا الوطن. لقد صنعتم عقول تكفيرية داعشية بهذا النوع من التعاطي. تقرير وزارة الخارجية ذكر أحد النواب سماه بالاسم، عندما تكرمون أمثال هؤلاء وتبرزونهم العاقبة لن تكون تكفير الشيعة وقتل الشيعة وتفخيخ أماكن الشيعة، ستفخخ فيها كل الأماكن في البحرين. هؤلاء لن يكتفوا بالشيعة وبعقيدتهم في المهدي، لن يقف الفكر التكفيري حتى يقتل أبناءه. هذه سيرة الفكر التكفيري. ما وقف الفكر التكفيري في الجزائر إلى حد، ولم يقف ولا يقف الفكر التكفيري في مصر الآن على الخلاف السياسي، ينزل إلى كل مكان، يذهب إلى كل قرية. سيكون هدف القصور ستكون هدف من أهداف الفكر التكفيري، المساجد السنية ستكون هدف من أهداف الفكر التكفيري. يكفي أن مسجد لا ينتقد النظام في يوم ما تشتد المعركة بين هذا الفكر وبين النظام، يكفي. أي مسجد آخر ما يشد مع النظام، مو هذا اللي يحدث في الموصل، مو هذا اللي يحدث في بغداد، إلى المساجد التي لا تهاجم النظام العراقي، مو تفخخ أبوابها وتفخخ وتدخلها الأحزمة الناسفة في المحاريب السنية؟ أليس هذا ما حدث للبوطي، وهذا ما حدث في سوريا، وهذا ما حدث في أفغانستان، وما حدث في باكستان؟ أليس هذا ما حدث في المملكة العربية السعودية في الموجة الأولى؟ وانتم تصنعون الآن الموجة الثانية بدرجة أكبر علو، مو اللي صنعتها أفغانستان. فلن تقف عند حد، بعيد عن فكرة معارضة. شو اليوم معركة المجتمع الإنساني، المجتمع العاقل، المجتمع المدني، المجتمع اللي ألف باء يعيش بالعقل. اليوم معركة الرئيسية أكبر من معركة معارضة وأنظمة. في فكر قاعد يجتاح ومساحة هيمنتها الآن على أراضي، وأراضي غنية بالنفط والمال، غنية بالنفط والماء، وما تدري لوين يوصل. هذا الفكر يا نظام يا طوائف يا كذا، هذا يمسح الحياة. قبل فترة قالوا إن الأرض الحمد لله تجنبت إشعاع مال انفجار شمسي، كان بالإمكان إنه يعودنا قرنين من الزمن قبل صدور الكهرباء. هاي الشمس تعيش نوع من يعني الانفجارات، يعقبها نوع من اللهب، نوع من الأشعة الشمسية. أن الفارق بيننا وبين هذا الحدث يقولون كان أسبوع. طبعا الناس خشت الموضوع علينا وعالجتها بطريقتها، بس الفرق بين أسبوع، لو حدث قبل أسبوع تعطلت عندنا جميع وسائل الكهرباء وجميع الشسمة، يجيبون الصورة. لأن كنت أتابع تقرير في أحد المحطات الوثائقية، فيجيب الصورة يطفي الأنوار عن الدنيا كلها، ما في اتصالات. تعرف ما في اتصالات في عالم اليوم، ما في كهرباء في عالم اليوم، يعني شو يصير في حياتنا؟ وما بعرف لمدة كم، بحيث أنه يمكن إعادتها. هؤلاء مثل هاي، هؤلاء مثل هذه، كل الأشياء التي توقعنا أن احنا تجاوزناها بمآسي التجربة الإنسانية. يعني بعد الحرب العالمية الثانية والمجازر اللي صارت فيها والانتهاكات، جينا وسوينا اتفاقية جنيف، جينا وسوينا الأمم المتحدة، وجينا وطلعنا العهد الدولي لحقوق الإنسان، وجينا وجينا وتوقعنا كبشرية أن في أشياء خلاص ما يمكن العودة إليها. يعني ما يمكن العودة لقتل الأطفال، ما يمكن العودة لقتل النساء، ما يمكن العودة للمجازر، ما يمكن العودة وإذا بنا اليوم أمام قوة تضرب كل هذا عرض الحائط وتعود إلى جاهلية لم يشهد لها التاريخ مثال. هذا تهديد، مو مزحة، مو لعب، على العقلاء في كل مكان، في النظمة، في المعارضات، في الكذا، أن تمنع أن يضرب هذا السونامي والزلزال المدمر، يضرب المجتمع المدني ويزيل كل تقدمه. هكذا فليسمح النظام بشكل واضح، هكذا تصنعون الفكر التكفيري، وإذا لم تتوقفوا ستجني هذه البلاد بما فيها أنتم نتيجة ذلك. على كل الآلام تبقى البوصلة هي فلسطين، لأنها قضية إنسانية عادلة، لأنها قضية عادلة تنتهك فيها العدالة والإنسانية على مدى 70 سنة بشكل متواصل. فتبقى فلسطين رغم الجراح هي الجرح الأكبر، وتبقى هي الهم الأكبر. ومع استمرار العدوان إلى الأسبوع الرابع تتعرى أنظمة العري، هي متعرية، ولكن يزيد ذلك على الأقل في بعض الذهنيات التي لا زالت يعني لم تنظر بشيء من التأمل، لم تنظر بشيء من التأمل إن مشكلة فلسطين هي مشكلة مزدوجة مركبة بين عدوان تم التهيئة إليه من خلال وعد بلفور والاستعمار البريطاني ثم الحماية الأمريكية الدائمة، وبين أنظمة قد باعت هذا الشعب باتفاقات سرية ثم اتفاقات علنية، قد باعت القضية الفلسطينية وشكلت ترس من الوجود الصهيوني واستمرت مدة عقود. يعني ما عاد خافي على اللي يقرأ، اللي يسمع التقارير، مو الشرقية، التقارير الغربية، المذكرات الغربية، ما عاد خافي إن لماذا لا تنتصر فلسطين؟ ما حد يبي ينصر فلسطين، ما أحد يبقى ينصر فلسطين، ما أحد يبقى ينصر فلسطين، الجميع متآمر أو النسبة العظمى متآمرة ضد فلسطين. ومع شديد الأسف تصوروا بعد لولا فكرة المقاومة ولو استمر الوجود الفلسطيني متكئ على الأنظمة العربية من أجل دعمه، تصوروا بعد إذا ما هذا لين سلحوا نفسهم في غزة، وإذا ما أوجدوا حركات المقاومة، هنيئا يأخذون من بيته إلى المحكمة داخل إسرائيل ويحكموا، تجي سيارة واحدة تأخذها وتحكمه. غير هذا فيه؟ وأحمد ياسين يقتلوه على دولة، وش غيره؟ بيحمي نظام؟ أي نظام؟ عسى هذه الأيام أن تفتح عيون البقية التي لا تنظر إلى المشكلة الفلسطينية بشكل حقيقي. المشكلة الفلسطينية مركبة بين استبداد، بين محتل، وبين من يتآمر ضد هذا الشعب من دول عربية وإسلامية. تحية للمقاومين الذين يقاومون في ظروف استثنائية جدا جدا جدا. فبالرغم من تحية المقاومة اللبنانية، لأن المقاومة اللبنانية لديها تضاريس جغرافية من الجبال والأودية، ولديها مساحة جغرافية أضعاف أضعاف المساحة الجغرافية التي يتحرك فيها المقاوم الفلسطيني، ولديها سندا في الخلف إذا احتاجت أن تتراجع من أجل أن ترجع مرة ثانية. لديها خلف، لديها بقية لبنان ولديها سوريا. ماذا ورد الفلسطينيين؟ ماذا عند الفلسطينيين؟ شو الباكي جراوند، الخلفية مع الفلسطينيين؟ بحر محاصر، وقطاع مرتبط بسيناء محاصر. بالرغم من ذلك يقودون مقاومة أسطورية ويصمدون إلى هذه اللحظة، ويعطون مؤشر الصمود إلى أبعد من هذه اللحظة الزمنية. فتحية لهؤلاء، والرحمة إلى شهداء غزة، وإدانة إلى هذا الضمير العالمي الذي أخذ يتململ ولكن بدرجة يعني متثاقلة. اليوم أشوف تصريح إلى رئيس وزراء فرنسا السابق مستاء من السكوت الفرنسي عن ما يحدث في غزة. هذا النوع من المؤشر، رئيس وزراء بريطاني سابق أو مرشح إلى منصب رئيس وزراء أو نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق يكتب مقال ويحط فيه yes or no، هذا مؤشر على حركة الضمير ولكنها متثاقلة، لا تتناسب مع حجم الجريمة التي تجري للأسبوع الرابع في غزة. أما ضمير الأنظمة العربية فلا يعطي مؤشر على الحياة بتاتا، ما في مؤشر، ما في، لا ما في مؤشر. حتى المؤشرات الأولية اللي هي مؤشرات قد لا تعني الحياة يعني الكاملة، ولكن تعني إمكانية الأمل، عقد قمة عربية، تطلع تصريحات، حديث، حتى حملات إغاثة ما في. بالأمس وقف ممثل الأونروا، هي منظمة تهتم بمعالجة ضحايا العدوان الصهيوني من 48 ومن 67، وما في ملاذ في غزة بما في الأونروا، لكن ما في مكان بعد يعني تشم في رائحة الأمن الجزئي إلا في المكانات. غزة كلها مفتوحة، فالناس وين تروح؟ تروح إلى مدارس الأونروا، تروح إلى المكانات اللي عليها علم الأمم المتحدة، إن كان تأمن من القصف والطائرات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية، وقد طالها العديد من القصف قاعد يستنجد هذا الإنسان. اللي يستانس الفكر الإسلامي التعيس يسميه الكافر، أشرف منك مليون مرة. كفر هذا اللي تسميه كافر بكلمة بسيطة، الكفار والكفار والكفار مكفرين الدنيا كلها. لما شفنا تجهيز غازي لا في البحرين ولا في مكان، ما سمعنا تجهيز غازي إلى غزة. علينا أيها الأحبة بما نستطيع أن نبدأ في أن نستمر في جمع ما يمكن جمعه لمساعدة الشعب الفلسطيني. هذا الضمير الإنساني ممثل في الكافر استنجد، يحتاج هالقد مليون حتى يأكل الناس في غزة. هذه الجمعة الأولى بعد شهر رمضان، وكان لنا في شهر رمضان وصايا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن نفعل ونفعل ونفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن قمنا ببعض هذه الأمور، والمتبقي الآن أن نصحب هذه الأمور إلى بقية السنة. يعني واحدة من الدروس أو الأمور التي ممكن أن نخرج فيها بشهر رمضان أنه العادة الحسنة التي اكتسبناها في شهر رمضان أن تصحبنا في بقية السنة، عادة اجتماعية، عادة عبادية، تخلصنا من جرم أخلاقي. نحاول بقية السنة أن هذا المكسب أن لا يتبدد مع أيام السنة العادية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. اللهم ارحم الشهداء الأبرار، فرج عن المعتقلين، شافي الجرحى، غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.